السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في شرح المقنع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى للإمام أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى القرن العاشر الهجري. وصلنا إلى باب الاستنجاء، ووصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله رحمه الله تبارك وتعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. يعني يكره الإنسان يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كالمصحف أو كتاب علم أو كتاب حديث أو ما شابه ذلك من الأمور، وذلك لتعظيم شعائر الله، لأن هذه الأماكن يعني أماكن للجن في الأصل، وتكشف فيها العورات وتكون فيها النجاسات. فاحتراما لكلام الله جل وعلا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكره أن يدخل الإنسان هذه الأماكن فيها شيء من ذكر الله إلا لحاجة، كأن يكون يخاف على مصحفه من الضياع أو كتابه من السرقة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذه حاجة معها يجوز أن يدخل فيها إلى الخلاء. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان يعني في مكان مكشوف، إذا كان في مكان، أما إذا كان في الحمام مكان مغلق، مجرد أن يقول بسم الله كما مر ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن بسم الله، وحديث يعني حسن إن شاء الله تعالى. فإذا كان في الحمام الأمر فيه سعة في رفع الثوب وخلعه، أما إذا كان في مكان بعيد عن الناس وليس فيه أسوار بحيث مكان مغلق وإنما مكان مكشوف، فلا يرفع ثوبه إلا عند إرادة قضاء الحاجة وحين يدنو من الأرض، حتى لا تكشف عورته، هذا المقصود، حتى لا تكشف عورته للناس إلا عند قربه من قضاء حاجته. قال: وكلامه فيه، الأصل في الكلام أنه يمتنع منه الإنسان، وقد جاء في الحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام فرض، ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرض حتى قضى حاجته ثم رد عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه، فدل على أنه يكره على الإنسان أن يتكلم وهو على قضاء حاجته إلا الكلام الذي له حاجة. ونفرق هنا بين الكلام أثناء قضاء الحاجة والكلام أثناء وجوده في الحمام، خاصة الحمامات الموجودة اليوم، وحتى الحمامات الموجودة اليوم نفرق يعني بين حمامات البيوت وبين حمامات المساجد، لأن حمامات المساجد كما تعلمون هناك أماكن لقضاء الحاجة وهناك أماكن للوضوء. أماكن التي تكون للوضوء هذه يجوز فيها الكلام وذكر الله وكذا، لأن هذه ليست حمامات، وإن أطلق عليها وأطلق وضع عليها علامة حمام أو ما شابه هذه لا تدخل في الحكم، وإنما الحكم في الأماكن التي يكون فيها المرحاض، هذه هي الكلام عليها. وحمامات البيوت كذلك الآن حمامات الحياة تكون كبيرة نوعا ما، ومكان قضاء الحاجة هو المرحاض، وهنا مغسلة، وهنا المكان الاغتسال وكذا، فهذه أيضا مما يتسامح فيها في هذه الأمور، وإن كان ترك الكلام أثناء وجود الإنسان في هذه الأماكن هو الأولى، ولكن التشديد هو أثناء قضاء الحاجة، أثناء جلوسي على المرحاض، هذا الذي يشدد فيه في قضية الكلام. وأما في غير المرحاض خاصة الحمامات كانت كبيرة وكذا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال: وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه كالجحر والثقب وغيره، لأن فيها يعني حفظا لحياته هو حتى لا يؤذيه شيء من هذه الجحور أو الشقوق، يخرج عليه ثعبان أو عقرب أو دابة من دواب الأرض أو غير ذلك من الأمور، حتى لا يؤذيها أيضا وحتى لا يؤذي الجن فيؤذونه وهكذا. وكثيرا ما نسمع من القصص أن إنسان سكب ماء حارا في الحمام فتلبسه جني وما شابه ذلك من الأمور، فالقصد أن المقصود هنا حتى لا يقع الأذى عليه، لا يؤذي حتى لا يؤذى، فهذا هو المقصود في هذه القضية. قال: ومس فرجه بيمينه كذلك، لا يمس فرجه بيمينه، لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجع أو عظم، فالقصد أن الإنسان لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، والمهم أن اليمين تكرم، هذا المقصود اليمين تكرم. والأصل كما قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم أن اليمين تكون للأشياء الحسنة والشمال تكون للأشياء السيئة، فالاستنجاء وما شابهه يكون لليد الشمال، وأما الأكل والشرب والأخذ والعطاء وكذا يكون باليد اليمين وهكذا. فالقصد أن هذا إكرام لليمين، إكرام لليمين، فلا يستنجي الإنسان بيده اليمنى، فلا يمس فرجه بيمينه. وهل لا يمس فرجه بيمينه فقط في الخلاء ولا مطلقا؟ يعني حتى في الآن مثلا واحد وضع يده على فرجه مثلا أو أثناء الجماع مع زوجه أو أثناء التنظف وهو يغتسل، يعني هل المقصود لا يمس فرجه بيمينه فقط أثناء قضاء الحاجة أو لا يمس فرجه بيمينه مطلقا أثناء قضاء الحاجة وغير ذلك؟ الأصل مطلقا، الأصل مطلقا أن لا يمس الفرج بيمينه مطلقا، وإذا مسه بيمينه فلا بأس، فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون مس الفرج باليد الشمال. قال: واستنجاؤه واستجماره بها كذلك، لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه، يكره أن يستنجي بيمينه أو أن يستجمر بيمينه. طيب هل يمسك الآن مثلا الهوز مثلا اللي هو الشطاف يمسكه بيده اليمنى مثلا ويستنجي بيده اليسرى؟ لا بأس، لا بأس بذلك. والحجارة هل يمسكها بيمينه أو يمسكها بشماله؟ الأصل يمسكها بشماله إذا كان يستجمر بالحجارة أو بالمناديل أو بالكرتون أو بالزجاج أو الخشب أو ما شابه ذلك من الأمور الذي يستجمر بها، فإنه يستجمر بالشمال، ولو أمسكها بيمينه فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يكون بالشمال، لحديث سلمان رضي الله عنه أن لا نستنجي باليمنى، وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذا الكراهة وليس التحريم وإنما هو الكراهة. قال: واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، وغير استقبال القبلة، وسيأتي ذكر استقبال القبلة أنه محرم، ولكن هو استقبال الشمس والقمر، وورد فيه حديث ضعيف جدا اللي هو النهي عن استقبال النيرين، فالصحيح أنه لا بأس، لا بأس باستقبال الشمس أو استقبال القمر أثناء الاستجمار أو الاستنجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
طيب ولا طيب، قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. الذي يقضي حاجته إما أن يقضي حاجته في البنيان، وإما أن يقضيها في الفضاء في مكان مكشوف. فإذا كان في الفضاء في مكان مكشوف فإنه يحرم استقبال القبلة، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحيحين، نهانا رسول أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فلا يجوز الإنسان يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، لا يجوز، خاصة في الفضاء، في البر، في أماكن الخالية، يعني ما عنده ساتر قريب، فإنه يحرم احتراما للقبلة، احتراما للكعبة، لا يستقبلها ولا يستدبرها. وأما إذا كان في البنيان كالحمامات مثلا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا خاص بالفضاء، وأما في البنيان فقالوا يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها، لأنه هناك حاجز بينه وبين القبلة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأن المدينة بين الشام، المدينة بين الشام والكعبة ومكة، فقال رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فأخذ أهل العلم من هذا أنه إذا كان في حائط أو حاجز فإنه لا بأس أن يستقبل القبلة، أما إذا كان في الفضاء فإنه يحرم ذلك، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أنه يحرم كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه يحرم مطلقا في الفضاء وفي البنيان، لحديث أبي أيوب الذي مر بنا قال فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة فننحرف عنها. ففهم أبو أيوب أنه لا تستقبل القبلة حتى لو كان في البنيان، فأخذوا من فهم أبي أيوب أنه لا تستقبل القبلة لا في البنيان ولا في غيره. والجمهور ذهبوا إلى أن هذا خاص في الفضاء، أي التحريم خاص في الفضاء، وأما في البنيان فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
نعم، ولبثه فوق حاجته يحرم على المذهب لما يعني فيه كشف للعورة بغير حاجة، خلاص قضيت حاجتك قم لا تنتظر، ثم كذلك لما قد يأتيه من الأذى أو قد تمس هذه العذرة أو شيء تمس جسده أثناء حركته وكذا. فالأصل أنه الإنسان إذا قضى حاجته ينصرف يقوم عن حاجته حتى لا تؤذيه بمسها لجسده، أو لا يظل كاشفا لعورته لغير حاجة، أو قد يخرج عليه دود أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور من بعره الذي ألقاه. وفي الرواية الثانية في المذهب أنه يكره ولا يحرم، القول الثاني في المذهب أن هذا من المكروه وليس من المحرم، وهذا الأظهر أنه يكره ذلك ولا يصل إلى درجة التحريم. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس وظلتهم، أي إن هذا يعرض نفسه للعن الناس له، يعرض نفسه للعن الناس له، أي أن الناس يلعنونه، أن الناس يلعنونه. لماذا؟ لأنه آذاهم، بال في طريقهم، بال في ظلهم، حتى يعني هو الظل مقصودنا يعني في البلاد اللي تكون حارة، أحيانا في الشتاء الناس يبحثون عن الشمس المكان المشمس، المهم أن لا يبول وأن لا يتغوط في طريق الناس أو في مكان يجلس فيه الناس أو في مكان فيه شجرة مثمرة الناس يأتون يأكلون من ثمرها، فعندما يرون هذه القاذورات فيبتعدون عن الأكل من هذه الشجرة. في النهاية المقصود أنه لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يؤذي الناس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سماهما اللاعنين، قال من يتعرض أو يعرض نفسه للعن الناس له، يقول الناس لعن الله من بال في هذا المكان، لعن الله من تغوط في هذا المكان، لعن الله من آذانا، وهكذا. فهذا المقصود باللعنين أي من يعرض نفسه للعن الناس له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
نعم. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. هذا المذهب أن الاستجمار ثم الاستنجاء، وإذا كان الاستنجاء فلا داعي للاستجمار. إذن عندنا استنجاء واستجمار، استنجاء واستجمار. قلنا الاستنجاء هو بالماء والاستجمار بغير الماء، بالحجارة أو الثوب أو المنديل أو الزجاج أو الخشب أو الكرتون أو ما شابه، القراطيس ما شابه ذلك من الأمور التي يستجمر بها، والاستنجاء يكون بالماء. الناس إما أن يستنجي بالماء أو أن يستنجي أو يستجمر سواء، يستجمر يستنجي سواء أو يستنجي ويستجمر بالحجارة. طيب، هل يجمع بينهما، بين الماء والحجارة؟ هل يجمع بين الماء والحجارة؟ قالوا لا بس، وقالوا هذا الأفضل، يستجمر ثم يستنجي، يستجمر ثم يستنجي. وهذا هو المذهب، أن يستحب الاستنجاء بعد الاستجمار، لقول الله تبارك وتعالى فيه: يريدون أن يطهروا، يعني أهل المدينة كانوا يتبعون الحجارة الماء، ولكن هذا الحديث فيه ضعف لا يثبت أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. ويبقى الأمر إذن هل يستجمر بعد أن يستنجي؟ أربعة أحوال إذن: يستجمر فقط، يستنجي فقط، يستجمر ثم يستنجي، يستنجي ثم يستجمر. في خامسة: لا يستنجي ولا يستجمر، خربانة. طيب، عندنا إذا خمسة أحوال الآن، خمسة أحوال للناس: يستنجي فقط، يستجمر فقط، يستنجي ثم يستجمر، يستجمر ثم يستنجي، لا يستجمر ولا يستنجي. هذه خمسة أحوال للناس. طيب، يستنجي فقط يجوز؟ يجوز. يستجمر فقط يجوز، وعلى المذهب الأفضل أنه بعد الاستجمار يكون استنجاء. طيب، يستنجي ثم يستجمر ما قال به أحد، يستنجي ثم يستجمر ما معنى هذا؟ لا فائدة منه. يستجمر ثم يستنجي على المذهب نعم، يستجمر يعني يستخدم الحجارة، الاستجمار استخدام الحجارة، ومنه سميت الحجارة الجمار، ومنه رمي الجمار، عندما نرمي الجمرة زي رمي الجمار، والجمار هي الحجارة. يستجمر أي يستخدم الحجارة في التنظف، يستخدم الحجارة في التنظف، وقاسوا على الحجارة غيرها كالمناديل وقطع الزجاج والخشب وقطع الكرتون والخرق وما شابه ذلك من الأشياء التي يتنظف بها الإنسان غير الماء، يتنظف بها بغير القراطيس، المهم غير الماء. طيب، إذن عندنا يستنجي فقط جائز، يستجمر فقط جائز، يستنجي ثم يستجمر لا، يستجمر ثم يستنجي نعم، لا يستنجي ولا يستجمر ممكن، بس اصبروا شوي، اصبروا شوي. طيب، ها هدي شوي. طيب، الآن قلنا هذه خمسة أحوال، على المذهب يقول ماذا؟ قال: ويستجمر ثم يستنجي، يستجمر ثم يستنجي، هذا الأفضل في مذهب الإمام أحمد. قال: ويجزئه الاستجمار، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يعد الخارج موضع الحاجة العادة. موضع العادة الآن البول مثلا، البول من أين يكون؟ من رأس الذكر، والبراز من أين يكون؟ من الدبر. لو كان البول لم يخرج إلا من رأس الذكر، لم ينتشر، لم يصب باقي الذكر، فيكون مسح رأس الذكر يكفي الاستجمار. لكن إذا تعدى البول رأس الذكر وسال على باقي الذكر هنا لا يكفي الاستجمار، لا يكفي الاستجمار، الاستجمار على رأس الذكر فقط. فإذا سال على باقي الذكر هنا لا بد من الاستنجاء، كذلك الاستجمار. إذا استجمر قضى الإنسان حاجته ولم يتعدى البراز موضع فتحة الدبر فيمسح فقط فتحة الدبر وانتهى كل شيء. لكن إذا كان البراز مائعا فإنه قد يصيب إيش؟ الإليتين بجانب الدبر، قد يصيب الإليتين، فهنا لا يكفي فيه الاستجمار، لا يكفي الاستجمار، لا بد من الاستنجاء. فإذا تعدى موضع العادة لا بد من الاستنجاء، وإذا لم يتعدى موضع العادة فإنه يكفيه الاستجمار. طيب، عندما نستجمر أو نستنجي لماذا؟ قال أهل العلم للنجس، للنجس المنتشر. طيب، هل يمكن أحيانا أن يخرج من الدبر شيء طاهر أو القبل؟ ممكن يخرج شيء طاهر من القبل أو من الدبر وينقض الوضوء؟ مثل ماذا؟ المني، فهذا لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. إذا خرج المني لا يحتاج إلى استنجاء إلا على سبيل إيش؟ التنظف، إلا على سبيل التنظف. طيب، لو ولدت المرأة وخرج الولد من فرجها، صحيح؟ طيب، ولم يخرج معه دم، يكون طاهرا أم نجسا؟ يكون طاهرا. طيب، هل يلزم، هل ينقض وضوءها؟ لا ينقض وضوءها، وقيل ينقض لكن إيش؟ ما تحتاج إلى استجمار ولا إلى استنجاء، لأن الخارج إيش؟ طاهر، الخارج طاهر. كذلك وقع للصحابة رضي الله عنهم أنهم خرجوا يوما في أمر أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم الجوع، وكان الواحد منهم يأكل تمرة في اليوم، تمرة واحدة ل24 ساعة، فكان لا يأكلها وإنما إيش؟ يمصها ثم يخرجها حتى يستطيع أن يمصها بعد ساعة، واضطروا إلى أكل أوراق الشجر، فكان أحدهم يخرج كما يخرج البعير، يخرج كما يخرج البعير. فهذا الذي خرج منه لا شك أنه نجس، براز النجس، ولكنه إيش؟ يسمونه غير ملوث نهائي، غير ملوث نهائي. فهذا أيضا لا يحتاج إلى استجمار لأنه لم يلوث المحل، لم يلوث المحل، فيكفي فيه إيش؟ الوضوء. يعني يعامل معاملة الريح. فماذا لو خرج من الإنسان ريح ينتقض وضوءه؟ هل يحتاج إلى استجمار؟ إلى استنجاء؟ لا، كذلك هنا. فإذا الاستنجاء والاستجمار إنما يكون للخارج النجس المنتشر، الخارج النجس المنتشر الذي يلوث. فإذا كان لم يلوث ولو كان نجسا ما يحتاج إلى استجمار ولا إلى استنجاء، وإنما يكفي فيه الوضوء، يعامل معاملة الريح فيما إذا خرج من الإنسان. نعيد كلام المؤلف، قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويفترض لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهر موقيا غير عام وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
نعم. قال: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها. أحجار عرفناها، نحوها ماذا تعني؟ مناديل، الخشب، الزجاج، الخرق، القراطيس، كل هذه تؤدي مؤدى الحجارة كلها. وإنما ذكر الحجارة أن هي كانت متوفرة في ذلك الوقت، منتشرة في ذلك الوقت، وإنما لو استجمر بغير الحجارة فلا بأس. قال ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، يعني الحجر يكون طاهرا، إذا استجمرنا بحجارة نجسة ما في فائدة، استجمرنا بمناديل نجسة كذلك، استجمرنا بخرق نجسة لا فائدة، وإنما تستنجي أو تستجمر بشيء إيش، مثل ما أنك لا تتوضأ بماء نجس كذلك لا تستجمر بأشياء نجسة، لابد أن تكون طاهرة، أن يكون طاهرا منقيا. نحن لماذا استجمرنا بهذا؟ حتى ينقي، حتى ينظف المحل، حتى ينظف المكان، فإذا لم ينقي ولم ينظف ما في فائدة، إذا لابد أن يكون منقيا أي منظفا، باستثناء يستثنى من ذلك عظم، أي لا يستنجى ولا يستجمر بعظم، لا يستجمر بعظم لأنه طعام الجن. قال وروث طعام بهائم الجن لا يستنجى بالروث، هذا إذا قلنا بأنه طاهر، فإذا كان الروث نجسا فكذلك لا يستجمر به. في روث طاهر روث نجس؟ نعم. قلنا ما هو الروث الطاهر؟ روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام، هذه روثها طاهر، فلا يجوز الاستجمار به لأنه طعام بهائم الجن. وأما الروث النجس فكذلك لا يجوز أن يستجمر به لنجاسته. ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار رماها وقال إنها ركس أي رجس، فلم يستجمر بها صلوات ربي وسلامه عليه. قال غير عظم وروث وطعام، من باب أولى الطعام لأنه محترم نعمة، فكيف الإنسان يعني هذا من كفر بالنعمة، الإنسان يأتي بالطعام فيستجمر به كأن يستجمر مثلا بموز أو تفاح أو أي لحم أو أي نوع من الطعام يأتي يستجمر به والعياذ بالله، فهذا من كفر النعمة، لأن هذا إذا كان لا يجوز أن تستجمر بطعام الجن وطعام بهائم الجن فكيف يجوز لك أن تستجمر بطعام الإنس، هذا لا يجوز. قالوا محترم، يعني أي شيء محترم لا يجوز الاستنجاء به أو الاستجمار، ككتب العلم مثلا، واخذ ياخذ كتاب أو قراطيس من كتاب علم فيستجمر بها، هذا يسمونها شيء إيش؟ محترم، شيء محترم. طبعا مصحف هذا كفر والعياذ بالله، لو استجمر بمصحف وكذا كفر بالله جل وعلا، إهانة للمصحف، لكن في كتب العلم غير المصحف فهذه يحرم أن الإنسان يستجمر بها أي شيء محترم. كذلك متصل بحيوان، كان يستجمر مثلا بذيل البقرة أو بأذن السخلة أو برجل الدجاجة أو ما شابه ذلك، شيء متصل بالحيوان كذلك لا يجوز أن يستجمر بهذه الأشياء لأنها أشياء محترمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
نعم. قال ويشترط ثلاث مسحات، ولم يقل ثلاثة أحجار، مع أن حديث سلمان أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قالوا المفهوم من حديث سلمان أحجار صغيرة، فلو جئنا بحجر كبير له شعب قال لا مانع، لأن هذا يعني باعتبار ثلاثة أحجار يعتبر، لو جئنا بصخرة كبيرة مثلا بحجم هذا بهذا الحجم مثلا، جئنا بصخرة بهذا الحجم مثلا، يقول ما المانع أن نستنجي بهذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف مثلا، أو تكون مثلثة أو تكون مسدسة أو شيء كذي، فيقول لا بأس إذا كانت حجارة كبيرة فتعامل معاملة الأحجار الثلاث، لأن الحجارة الصغيرة بهذا الحجم مثلا يستجمر بها مرة، ثم هذه تطلع منها كم واحدة من هذه؟ كثير صحيح ولا أكثر من ثلاث؟ فيقول إذا كانت حجارة كبيرة، إذا كانت حجارة كبيرة أو ثوب كبير أو شيء كذا أو قطعة كبيرة من القرطاس أو الكرتون أو ما شابه ذلك، فلا مانع أن يستجمر بها من ثلاثة جوانب، من ثلاثة جوانب لا مانع بهذا من هذا، المهم أن تكون حجارة كبيرة من ثلاث شعب أو ثلاثة أحجار، وهذا أحوط أن تكون ثلاثة أحجار منفصلة، لأنه يخشى أن الإنسان يستجمر بها من جهة ثم يدير هذا الجثة فيصيب جسمه شيء من الحجارة التي استنجى بها أو استجمر بها. فلذلك الأصل أن تكون ثلاثة أحجار منفصلة، لكن لو لم يحصل الإنسان ثلاثة أحجار منفصلة فلا مانع أن تكون حجارة واحدة، لكن تكون كبيرة بحيث تكون لها ثلاث شعب أو أكثر فيستجمر من كل شعبة منها. قالوا يشترط ثلاث مساحات، إذن هذا المطلوب، منقية كل واحدة منها فأكثر، يعني أكثر من ثلاث، ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. يعني لو إنسان استجمر بثلاثة أحجار بعد أن انتهى تبين له أنه لم يتنظف المكان، يحتاج واحدة زيادة رابعة، فيستجمر برابعة، تنظف المكان، استجمر بخامسة، تنظف المكان، الأفضل خامسة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. إذن الوتر سنة والثلاث واجب، أقل من ثلاث لا تجزئ يقول أهل العلم. يعني لو استجمر بحجارة واحد نظفت المكان لا يصلح، حتى تكون ثلاثا كما قال سلمان: ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. إذن لابد أن يستجمر بثلاثة أحجار، فإذا استجمر بواحدة ونقت المكان قالوا لا، لازم ثانية ثم ثالثة، أقل شيء ثلاث. طيب استجمر برابعة تنقى المكان، الأفضل بخامسة حتى تختم على وتر. لم يأتي بخامسة ما عليه شيء، يكفي. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. واستثنينا أيضا مع الريح إيش؟ الطاهر كالولد والمني والروث الذي لا يتعدى، كروث البعير مثلا إذا خرج بحيث لا ينجس المكان تمام أبدا نهائيا. وهذا قد يشعر به أو يجده من يصيبه الإمساك أحيانا، من يصيبه الإمساك أحيانا أو لا يأكل مدة طويلة يجد أن الروث كروث البعير سبحان الله، كما قال ذكرنا عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحدهم يخرج كما يخرج البعير، لا يوسخ المكان أبدا لقلة الأكل، قد يحدث هذا. ثم قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. الآن عندنا استنجاء واستجمار ووضوء. أنا الآن قضيت حاجتي ولم أستجمر بعد ولم أستنجي، فهل يجوز لي أن أتوضأ قبل الاستنجاء والاستجمار؟ أستنجي، يعني توضأت للصلاة ثم استنجيت واستجمرت. قال: لا ما يصح. كيف؟ أول شيء تستنجي ثم تتوضأ. قال: لماذا؟ طيب وإذا توضيت شو المشكلة يعني؟ لو توضأت قبل أن أستنجي أو أستجر ما المشكلة؟ قال: لا ما يصح، الآن أنت لم تنظف المكان، طيب سأنظفه بعد الوضوء، أتوضأ ثم أستنجي، سأنظفه أول تالي، سأنظف المكان، سأستنجي بعده، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ على المذهب إيش؟ ما يصير. أول شيء تستنجي وتنظف المكان أو تستجمر كيفك، ثم بعد ذلك تتوضأ. فما رأيكم بارك الله فيكم؟ هل يجوز أن أتوضأ قبل أن أستنجي؟ يعني واحد قضى حاجته بال أو تغوط، بعد أن انتهى خلاص راح توضى بعدين نظف فرجه، ثاني لا نظف ثم توضى، أيهما صح وأيهما غلط؟ تفضل. أمره بغسل مذاكيره ثم يتوضى. إذن لو توضى قبل أن يغسل مذاكيره هل وضوءه باطل أو صحيح؟ وضوء صحيح؟ الوضوء صحيح، توافقونه؟ يقول لو توضأ قبل أن يستنجي وضوءه صحيح، الذي يوافقه يرفع يده، الذي يتوضأ قبل أن يستنجي يقول وضوءه صحيح، الذي يوافقه يرفع يده. طيب الذي يخالفه ويقول لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار يرفع يده. ما شاء الله، يد الله مع الجماعة. طيب المذهب قولان، يعني وافقتم المذهب. هناك قول في المذهب أنه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار والاستنجاء، والقول الثاني في المذهب أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار ويستنجي بعد ما يتوضأ، وهذا اختيار ابن قدامة. الذي اختاره ابن قدامة أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار، ولكن بعد أن يتوضأ يستجمر أو يستنجي، يعني يتنظف. هو أول تال لازم يتنظف، لكن الكلام هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو لا يصح؟ الذي اختاره المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى أنه لا يصح، والقول الثاني في المذهب أنه يصح الوضوء قبل. قال لا تلازم بين هذا وبين هذا، مثل لو أخرج ريح وتوضأ، يقول لا تلازم، يمكن أن يتوضأ ثم بعد ذلك يزيل النجاسة. يعني هل يصح أن يتوضأ وعليه نجاسة أو لا يصح؟ هو الذي لا يصح أن يصلي وعليه نجاسة، صحيح ولا لا؟ لا يصح أن يصلي وعليه نجاسة، لكن يقول الوضوء يصح الوضوء ولو عليه نجاسة. هذا اختيار ابن قدامة وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله أن الوضوء صحيح إذا توضأ قبل أن يستنجي، لكن لابد أن يستنجي، لابد يعني يتوضأ ثم يستنجي فيصح ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو باب الاستنجاء، ونبدأ في الباب الثاني وهو باب السواك وسنن الوضوء. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود الليل من موق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع ولا خرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
طيب التسوك هو استخدام السواك، التسوك هو استخدام السواك في تنظيف الفم، تنظيف الأسنان. التسوك استخدام السواك، والسواك جمعه سوك، مثل كتاب وكتب جمعه سوك، وأسوكة ومساويك، هذا جمع كلمة سواك. ويذكر أن المأمون كان يقرب أحد ولديه على الآخر، ولده الأصغر كان يقربه أكثر من ولده الأكبر، فقالت له زوجته يوما: لماذا تقرب الصغير وتدنيه وتحتفي به أكثر من الكبير؟ قال: سأريك لماذا. فنادى ولده الكبير فقال: يا بني. قال: نعم. قال: ما هذا؟ وأخرج له السواك. قال: هذا سواك. قال: على ماذا يجمع؟ قال: مساويك. قال: أحسنت يا بني. والمرأة جالس تسمع. فنادى الولد الآخر الصغير الذي يقربه وأخرج له السواك. قال: ما هذا يا بني؟ قال: هذا سواك. قال: على ماذا يجمع؟ قال: عكس محاسنك. لأن مساويك كان يقول مساويك، أنت عندك مساوي، يقول لأبيه. فهذا من الأدب في الكلام، هذا يسمونه من الأدب في الكلام. فقال: عكس محاسنك، ولم يقل مساويك، كما قيل للعباس بن عبد المطلب: من أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني، حتى لا يقول أنا أكبر من النبي سنا صلى الله عليه وسلم، من الأدب. فقال: هو أكبر لكن أنا ولدت قبله. فالتفت المأمون إلى زوجته قال: عرفت السبب؟ كيف هذا يتكلم وكيف هذا يتكلم، هذا كيف ينتقي الكلام وهذا كيف لا ينتقي الكلام. فالقصد أن السواك يجمع على مساويك، ويجمع على أسوكة، ويجمع على سوك، على وزن كتب. فالسواك أو التسوك قال: بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. التسوك يكون بعود، هذا هو التسوك، يكون بعود، ولم يحدد نوع العود. والمشهور الآن الذي يطلق عليه اسم السواك إيش؟ عود الأراك. طيب لو كان غير عود الأراك، مثل من النخيل، من العنب، من الزيتون، أي عود غير عود الأراك ما في بس. يعني ليس عود الأراك مقصودا لذاته، وإنما أي عود، أي عود، سواء كان عود أراك أو غير عود الأراك. لكن عود الأراك تميز برائحته الطيبة وبتنظيفه وبتماسكه وغير ذلك من أنه لا يجرح الفم، لذلك صار السواك اسما عليه. وإلا السواك يطلق على كل عود، السواك يطلق على كل عود يتنظف فيها الإنسان أسنانه. لكن قال إيش أهم شيء بهذا العود؟ أن يكون لينا، أن يكون لينا حتى لا يجرح اللثة أو الأسنان، منقن، لأن هذا هو المقصود منه، أن ينقي. أما إذا كان العود لا ينقي، لا يدخل بين الأسنان، لا ينظف، ما الفائدة منه؟ لأن المقصود بهذا العود أن ينقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم، لابد أن ينقي. غير مضر، مبني عليه هذا الخلاف، هو هل المقصود بالتسوك السواك بعينه أو مقصود التنظف وإزالة رائحة الفم الكريهة؟ فمن قال المقصود السواك بعينه، قال لابد من السواك، سواء كان من الأراك أو من غيره. السواك لذاته مقصود لذاته، السواك مقصود لذاته، ولا بد من السواك. والذي قال من أهل العلم: لا، المقصود هو التنظف وتغيير رائحة الفم، وليس بشرط أن يكون سواكا، قال: تغني عنه فرشة الأسنان، وتغني عنه الخرق والمناديل إذا كانت تنظف وتنقي، ما المانع من ذلك؟ إذا ليس مقصود السواك لذاته. فهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن قال السواك ليس مقصودا لذاته، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم. فكل ما يطهر الفم وينظفه، مثل الفرش الآن موجودة، فرشة المعجون وكذا، يتنظف المكان ويطهر وتكون له رائحة طيبة، فيكفي. ومن قال له السواك لذاته مقصود، قال: لا تكفي هذه الأشياء. قال: لا بإصبع وخرقة. طبعا لا بإصبع وخرقة على القول هذا بأنها تنظف، لكن لا يكون حقق السنة، لكن لا شك أنها تنظف، الخرقة والإصبع تنظف لكن لا تحقق السنة. ومن قال: لا، السنة التنظف، قال: ما في مانع، أي شيء ينظف، أي شيء ينظف. قال: مسنون، أي حكمه أنه مسنون، حكم استخدام السواك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني من كثرة استعمال السواك تسقط أسناني. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وكان إذا انتبه من النوم بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. هذه من مفردات المذهب، وهي كراهية الاستياك بعد الزوال، كراهية الاستياك بعد الزوال لمن كان صائما، سواء كان في رمضان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا: هذا السواك يذهب خلوف فم الصائم. والصحيح أنه لا يذهبه، لأن الخلوف يخرج من المعدة، فلذلك لا، السواك لا يذهبه. والمذهب القول الثاني المذهب هو اختيار الإمام أحمد، أنه لا مانع من الاستياك بعد الزوال بالنسبة للصائم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، اختيار شيخنا ابن عثيمين، أنه لا مانع من الاستياك، وهو القول الثاني في المذهب موافقة للجمهور، أنه لا مانع من الاستياك بعد الزوال حتى في رمضان. دخل وقت صلاة؟ كنا اسمع أذان أنا، ما أدري. طيب، قال: متأكد، يعني الاستياك عند صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وانتباه، أي من نوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نوم استاك. قال: وتغير فم، لأنه المقصود أن الإنسان يطيب الفم، لأن قال: مطهرة للفم، فإذا تغيرت رائحة الفم سن له أن يستاك. قال: ويستاك عرضا، يستاك عرضا، أن يأخذه بالعرض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ بالجهة اليمنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكذلك قال في السياق يبدأ بالجانب الأيمن فيستاك لجانبه الأيمن قبل أن يبدأ بجانبه الأيسر فيبدأ باليمين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مرض موته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لما كان في مرض موته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعنده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان بيده سواك. تقول عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، يعني نظر إلى السواك. فقالت عائشة رضي الله عنها تقول فعلمت أنه يريده، فقلت أخذه لك؟ قال نعم. فأخذته من أخيها عبد الرحمن، تقول فقضمته ثم طيبته وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك أحسن ما يستاك صلى الله عليه وسلم. وفيه أن لا بأس أن سواك واحد يستخدمه أكثر من واحد، استخدمه عبد الرحمن ثم عائشة ثم النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد أن استخدام السواك لا شك أنه سنة، إنسان حرص على السواك كما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يحرص عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
طيب. قال ويدهن غبا، الادهان هو العناية بالشعر، المقصود العناية بالشعر. طبعا إذا كان الإنسان شعره مدهن أصلا لا يصدق عليه هذا، وإنما يصدق هذا على من كان شعره ناشفا، أما من كان شعره دهنيا فلا يحتاج إلى هذا، وإنما المقصود هذا لعامة غالب الناس شعرهم غير دهني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن غبا أي فترة بعد فترة، ليس كل يوم، حتى لا تكون يعني لا يعتل الإنسان بمظهره زيادة عن اللزوم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البذاذة من الإيمان. البذاذة اللي هي عدم التكلف في اللباس، في تمشيط الشعر، في الغترة، في هذا، يعني عدم التكلف، لازم نشية، لازم بعد شنو علمنا ما في السؤال. طيب المهم لا يعتني بالمظهر زيادة، المهم الجوهر، المهم الجوهر. ولذا قال بذاذة من الإيمان، يعني إنسان ما في مانع مثلا يطلع بغترة مثلا مو مكوية حيل مثلا، أو في ثوب في بقعة شوي شاي أو عصي شيء بسيط، يعني شيء كذا. بعض الناس يتأزم من هذه الأمور، حتى لو عنده مشوار مثلا أكثر من مشوار مثلا، وفي هذا المشوار مثلا سكب عليه شاي أو عصير أو أصاب غترته قلم أو شيء كذي، يروح البيت عشان يبدل مثلا حتى يذهب إلى قضاء عمله الآخر. هذا يعني خلاف البذاذة. البذاذة الإنسان ما يتكلف يعني يدور دشداشة وسخة ويلبسها مثلا، أو يبحث عن غترة مكوية، لا ليس المقصود هذا، ولكن المقصود لا يتكلف في اللباس وفي هذا، إنه بحيث إنه لازم شو تقولون أنتم المصريين سنقة عشرة، وين المصريين سنقة عشرة ها ها سنقة عشرة إيه تسعة زين تمشي الحال، يعني سنقة تسعة سنقة ثمانية، يعني مو لازم إنسان يبالغ في اللباس وما شابه ذلك من الأمور، وإنما كما قال يدهن غبا، يعني يعتني بنفسه غبا. وكان يترجل للنبي صلى الله عليه وسلم غبا، يعني تمشيط الشعر حتى يكون غبا، ليس يعني لا يضيع وقت الإنسان، وقته أثمن من تضييعه في مثل هذه الأمور. قال ويكتحل وترا. حقيقة الاكتحال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتحل فليكتحل وترا، لكن الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف أن النبي أمر بالاكتحال وأن يكون وترا، فيه ضعف لا يثبت. وإنما النبي كان يكتحل أحيانا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على باب العلاج، فلذلك اختلف أهل العلم هل الاكتحال للرجال أو للنساء، فقالوا للرجال والنساء إذا كان على سبيل التطبب، يعني للعناية بالعين، أما على سبيل التجمل فالأصل فيه أنه للنساء لا للرجال، وإنما الارتحال للرجال إذا كان على سبيل التطبب لا على سبيل التجمل، ويكون للنساء على سبيل التطبب والتجمل، يعني تتجمل المرأة بالكحل، أما الرجل فلا يتجمل بالكحل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الرجل أيضا يمكن أن يتجمل في الكحل، ولكن الذي تميل إليه النفس أن التكحل إنما يكون للتطبب للرجل وللتطبب والتجمل للمرأة، والأصل فيه أن يكون بالإثمد، وهو يعني نوع من الكحل يعني ينفع العين، ينفع العين، والعلم عند الله جل وعلا. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. دخل الوقت بعد. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا بوجوب التسمية. وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب، يعني على ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول أن التسمية شرط لصحة الوضوء مع الذكر، يعني إذا ذكرها وتركها عامدا لا يصح الوضوء. والقول الثاني أنها واجبة، وإذا تركها يأثم مع صحة الوضوء. والقول الثالث أنها سنة، وهذه من مفردات المذهب، وجمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، أن التسمية للوضوء سنة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية في الوضوء ليست سنة. نقول ليست سنة أصلا، لأن تقريبا جميع من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم أنه سمى أبدا، لا في حديث عائشة ولا في حديث عثمان ولا في حديث أبي هريرة ولا في حديث المغيرة، ولا واحد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لوضوءه. فقالوا ليست سنة التسمية في الوضوء، وإنما جاء في الحديث ابدأوا بسم الله، وهذا الحديث يعني يؤخذ منه أنه التسمية على خلاف في صحته، عند النسائي مختلف في صحته هذا الحديث توضأوا بسم الله، فأقصى ما يمكن أن يقال في الوضوء أنه يعني يستحب له التسمية. أما كون التسمية واجبة أو أن تكون شرطا لصحة الوضوء هذا بعيد. وأما الحديث الوارد وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والعلم عند الله أنه ضعيف جدا. وبالتالي القول بشرطية أو وجوب التسمية للوضوء بعيد جدا حقيقة، ويبقى يعني السنة أن تكون سنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وهو أيضا مختلف في صحته، أو لحديث ابدأوا بسم الله. والله أعلم، ونقف هنا، وصلى الله عليه وسلم.
السلام الله عليكم. قال رحمكم الله: شيخنا وحفظكم أحبك في الله، إذا كنت في الفضاء ولا أعرف أين القبلة فكيف أقضي حاجتي؟
إذا كان الإنسان، أو أحبك الله ذهبتنا فيه، إذا كان الإنسان في الفضاء ولم يعرف جهة القبلة يجتهد كما يجتهد في معرفة القبلة في الصلاة، يسأل إذا كان هناك من يسأله، فإذا لم يجد من يسأله يجتهد يقدر أين القبلة ثم ينصرف عنها، يجعلها عن يمينه أو عن شماله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الشرب اليسير القليل إذا باليسار إذا كانت اليد اليمنى مشغولة؟
هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الشرب باليسار يعني مكروه، وإذا كان الإنسان يده مشغولة يده اليمنى فلا مانع إن شاء الله أن يشرب باليسار أو يمسك بيديه الثنتين. نعم.
سمع الله عليكم. يقول: هل يجوز رفع الصوت بالتسبيح والأذكار بعد الصلاة منفردا علما أن ذلك يشوش على المصلين؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنا نعرف انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير أي برفع الصوت. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن رفع الصوت بالذكر، وذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه أو على صلاته ولا يجهر بقراءته. فقال ابن كثير إن هذا ناسخ وهذا قول الجمهور، الجمهور أن السنة خفض الصوت بالذكر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرفع الصوت بالذكر، وأن هذه هي السنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك رسالة تحقيق الكلام في أن الجهر بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، يعني أنه يرى أنه يسن رفع الصوت بالذكر، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلا ينكر على أحد، يعني إذا أنت لم ترفع صوتك لا تنكر على من يرفع صوته، ما في بأس إن شاء الله. نعم.
حسن الله عليكم. يقول: هل أجر الصلاة في المصلى مصلى ملحق بأحدى المستشفيات لكن يقام فيه الصلوات الخمس، هل كأجر الصلاة في المسجد الجامع؟
الأصل أن الصلاة في المسجد أفضل، لكن أهم شيء هو الذي يركز عليه أهل العلم هو صلاة الجماعة. أهم شيء أنه لا تصلي منفردا، صلي جماعة، هذا هو الأصل. فإذا كان المسجد بعيدا أو يتأخر الإنسان عن عمله، عن أداء عمله، إذا ذهب إلى المسجد فلا مانع يصلي في المصلى، لكن أهم شيء أن يصلي جماعة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل تستنجي المرأة بالجمار إذا بالت؟ والمرأة هل بولها يتعدى موضع العادة؟ وما هو موضع العادة لها؟
الأول إيش؟
هل تستجمر المرأة؟
تستجمر، نعم. هو بعض أهل العلم كسعيد بن المسيب يرى أنه ما في إلا استجمار، أصلا ما في استنجاء، يقول الاستنجاء بالماء معناها أنت ستمس النجاسة بيدك، يقول كيف إنسان يمس النجاسة بيده؟ يرون ما في إلا استجمار، ما في استنجاء، ما في شيء اسمه استنجاء بالماء. يمكن الحين الهوز شوية والشطاف هذا ريحنا شوية، ولا الأصل في الاستنجاء أن الإنسان يمس العذرة بيده ويمس البول بيده وكذا. فكان كثير من بعض السلف كان يرون الاستجمار وليس الاستنجاء، حتى لا يمس الإنسان يعني النجاسة بيده. فالمرأة كالرجل تستجمر وتستنجي، ما في أي مانع أبدا. وأما يتعدى، نعم قد يصيب فخذيها أو يتعدى مكان خروج البول، إيه نعم ممكن.
أحسن الله إليكم. يقول: أشهد الله في حبكم فيه، هل تجوز أذكار المساء إلى منتصف الليل؟ وما الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء؟
أحبك الله. أما أذكار الصباح والمساء فأذكار الصباح تبدأ بعد الفجر، منذ أن يدخل وقت الفجر يبدأ وقت أذكار الصباح، والأفضل بعد الصلاة إنسان يقولها. وأما أذكار المساء فاختلف أهل العلم في تحديدها لاختلاف في تحديد المساء، متى يبدأ المساء؟ وأكثر أهل العلم على أن المساء يبدأ بعد العصر، بعد العصر يبدأ المساء، وبعضهم يرى أنه بعد الظهر يبدأ المساء. فأذكار المساء تبدأ بعد العصر عند كثير من أهل العلم، بعد العصر تبدأ أذكار المساء، إلا بعض الأذكار بعضهم يرى أنها من أذكار الليل كقراءة آية الكرسي وكذا، وقراءة المعوذات، وهذا يرى من أذكار الليل ليست من أذكار المساء. وأما أنه يقولها بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، فالذي ينساها نعم، الذي ينساها وطالب أنه في الليل يقولها، لكن إذا ذكرها كل ما بكر كل ما يكون أفضل، لأن فيها الحفظ. الله تبارك وتعالى جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم، لم يضره شيء، يعني في ذلك اليوم إن قالها صباحا وإن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. وكان هذا الصحابي الذي يروي هذا الحديث كانت يده يعني مشلولة بسبب لدغة عقرب، فأحد الحاضرين لما سمع يقول هذا الكلام وهو ملدوغ أصلا بعقرب، فقال له: فما لي أرى يدك هكذا؟ كان يقولها أنت قلتها وأصابك العقرب، يعني قصد أنني مو صحيح الكلام هذا. فقال: قبحك الله، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمني عن يدي، والله إنه في يوم نسيت فيه هذا الذكر. يقول: وقع هذا في يوم أنسيت فيه هذا الذكر. فالقصد أن هذه الأذكار كلما بكر بها الإنسان كان أفضل.
أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى قول المصنف منقية فأكثر؟
منقية
فأكثر،
فأكثر يعني إذا كانت المسحة منقية، هذا هو الأصل، يعني ثلاثة أحجار فأكثر منقية، يعني تكون منقية حيث تنقي المكان فإذا زاد عن أكثر ولكن يختمها على وتر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ماذا عن من به سلس البول فهو إن استنجى يخرج منه شيء، وما حكم الصلاة؟
مرة ثانية.
ماذا عن من فيه سلس البول وإن استنجى يخرج منه شيء، ما حكم صلاته ووضوءه؟
أولا، أكثر من يقول إنه به سلس بول أكثر هذا وسواس، أكثره وسواس. وكثير من الناس الذين يقول بهم سلس بول عندما يذهبون إلى الطبيب يقول: لا، ما فيك إلا الخير. أكثره وسواس، وأكثر الوسواس من البول. فأول شيء يجب على هذا الذي يقول إنه به سلس أن يفحص عند الطبيب. فإذا قال الطبيب: عندك سلس، وهذا له حكم. وأما إذا قال له الطبيب: ما عندك سلس، ينسى هذا الموضوع تماما. فإذا ثبت أن عنده سلس فالذي عنده سلس يتوضأ لكل صلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج، حتى لو في أثناء الصلاة. من كان به سلس يتوضأ لكل صلاة قريب وقت الإقامة، يتوضأ ولو خرج شيء حتى أثناء الصلاة، صلاته صحيحة.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يرسل ابنه لشراء السجائر؟ هل يطيع والده أم يمتنع بقوله أن السجائر حرام فلن أشتريها لك؟ وأيضا، إذا كان أحد الأقارب مدخن كالعم والخال، فهل أمنع ابني من شراء سجائر لهم؟ فهم يقولون أنه من قلة الأدب أن يرفض الولد طلبا لعمه أو خاله.
والله مشكلة. يعني العم والخال أشوى شوي، يعني إنسان غير ملزم بطاعة العم والخال في هذا، لكن مشكلة الوالد إذا كان الوالد هو الذي يدخن. يعني أنا أتصور في مثل هذه الحالة إذا كان هذا الولد يعتقد أن الأب يعتقد تحريمها، يعني هذه محرمة، ويقول: أنا أدري أنها محرمة ولكن اشتري هذا، لا يطيعه في هذا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان الوالد لا يعتقد تحريمها، خاصة أنه في السابق كان بعض أهل العلم يقول أنها مكروهة فقط وأنها ليست محرمة، وهو كله مبني على كلام الأطباء، لأن الأطباء كانوا مختلفين، فكان بعض الأطباء يقول هي مضرة وبعضهم يقول ليس ذاك الضرر وكذا، فهو بناء على الضرر، يعني هل تحرم أو لا تحرم. والآن تقريبا حسب ما حدثني بعض الأطباء المتابعين يعني الأبحاث العلمية الحديثة وكذا، يقول الآن إجماع بين الأطباء أنها مضرة، ضرر محض. ولذلك يعني الآن الأصل تحريم هذه السجائر. يعني فالقصد أنه لا يطيع عمه ولا خاله، هذا قول واحد، لا ما يطيعهما. لكن يبقى الأب يعني يترفق مع والده، ينبهه: يا أبتي حرام، يعني كذا كذا كذا. آخر شيء يقول له: يعني على الأقل إذا أنت ما تقدر يا أبو كذا، لا ترسلني وأشتري لك. أو يرسل من يتوسط له عند أبيه، يعني كعمه أو خاله أو صديق والده، يقول: لا تحرج الولد، يعني هو وده يطيعك وده هذا، بس ما هو يرى تحريم هذه الأشياء وأنت تجبره على شرائها، فيتلطف مع والده بقدر ما يستطيع، والله المستعان.
صلى الله عليكم. يقول: امرأة يخرج منها كل فترة دم في غير العادة الشهرية، هل تتوقف عن الصلاة أم لا؟
سيأتي التفصيل في أحكام الحيض، لكن على كل حال الحيض عند المرأة تعرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فدم الحيض معروف، فإذا كان بغير صفة دم الحيض ولا كثرته ولا وقته فهذا ليس بحيض، لأنه قد يحدث أن المرأة يخرج منها بعض الدم ولكن ليس حيضا، وإنما دم جرح يخرج من جسمها عن طريق الفرج. فإذا لم يكن لون الحيض ولا طعم ولا ريحه ولا كثرته ولا وقته فهذا ليس بحيض، وبالتالي يعامل معاملة البول، تتوضأ وتصلي وليس عليها شيء.
صلى الله عليكم. يقول: شخص كان ضيفا عند صديقه ونام ليلا واحتلم واختجل أن يخبره أنه احتلم، يجوز له أن يصلي الفجر؟
هذه خبرة قصة قديمة، هم صارت الحين؟ هذه قصة قديمة يذكرونها، أن رجل أضاف رجلا ثم احتلم، فقالوا: لا يغتسل حتى لا يتهم، حتى لا يتهم صاحب أنه أتى أهله يعني. بعد قامت تصير الحين أخاف مألفها هذا. على كل حال لا، ما يجوز، ما يجوز يصلي، يستأذن منه يذهب إلى بيته يغتسل ويصلي، لكن ما يتيمم ولا يتوضأ ولا على جنابة بحجة إنه ما يبي يحرج صاحبه يعني. يقول احتلمت، شو المشكلة؟ يقول بغتسل. لا ما فيش. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا وقع على الثياب نقاط من البول ثم جفت فلم يعرف مكانها، فهل يجب غسل جميع الثياب أم ماذا؟
إذا كان متيقنا من إصابة النجاسة لثوبه فإنه لا يجوز أن يصلي فيه حتى يغسل مكان النجاسة، ويتذكر وين مكانه ويغسله. هنا
صلى الله عليكم. يقول: لم تذكر حكم من لم يستنجي ولم يستجمر. حكم من لم يستنجي ولم يستجمر.
الخامس.
اي نعم، قلنا اذا خرج الطفل، ولدت يعني المراه طفلا بدون ان يخرج دم، او خرج مني دون ان يخرج مذي معه يعني نجاسه، فانه لا يحتاج الى استجمار. مثل ياخذ حكم الريح، ياخذ حكم الريح. نعم. لا يستنجي ولا يستجمر.
في غائط وفي بول، ولا استنجى ولا استجمر. احنا عايزين بقى تفصيل.
شلون؟
يعني رجل ما يستنزه من البول ولا يستبرئ من البول ولا
قلنا هذا يتوضا، لازم يغسل فرجه. نتكلم عن اذا خرج شيء طاهر.
طاهر.
مني او ولد او ريح او كذا ما يحتاج.
حضرتك ذكرت الدليل الخمسه دي المصيبه دي
كذا. مصيبه؟
اخيرا الخمسه
اللي هو
الاقسام.
ايوه
الاقسام جت عند الخمسه وقلت لفظه كده يعني
تخرع. لا، قلنا الخامسة أنه إذا خرج منه شيء طاهر فإنه لا يلزمه أن يستنجي ولا يستجمر. إيه؟
نختم بهذا السؤال. يقول: أحسن الله عليكم، بأيهما يبدأ، من القبل أو الدبر في الاستنجاء والاستجمار؟
بعضهم يقول يعني من الدبر، بعضهم يقول من القبل، واستثنوا المرأة، فرقوا بين الرجل والمرأة، فقال المرأة تبدأ من الدبر لأنه يكون يعني متصل قبلها بدبرها، وبعضهم يقول الرجل يبدأ من القبل، لكن ما في أي دليل على هذا الكلام. بدأ من القبل أو بدأ من الدبر، المهم أن ينظف المكان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.